الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية مع شرحها للرشيد رحمة الله عليه عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فيصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الشارح رحمه الله عند قوله من غير تحريف، قال: قوله من غير تحريف أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها، أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. فالتحريف لغة التغيير، وإمالة الشيء عن وجهه. قال: التحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهو مأخوذ من الحرف، والحرف هو الطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف، وهو طرف الرخام، وينتكس في الطرف الآخر هو طرف الشدة. والإنسان في الدنيا لابد أن يتقلب بين الأمرين، بين الرخاء وبين الشدة. فالعبد من عبد الله عز وجل في الرخاء والشدة، وما كان متبعا لهواه مغترا بدنياه، فهو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في الرخاء وينتكس في وقت الشدة. وسمي الحرف حرفا لأنه يخرج من طرف اللسان، سمي حرفا هذا منتهى الخروج، وإن كانت المخارج متنوعة لكن منتهى الخروج من هذا الموضع. فلهذا يقال له أو يدخل في مسمى الحرف، وسواء كان من الأفعال أو من الأسماء أو من الحروف المتعارف عليها، كل ذلك داخل في مسمى الحرف، لأنه يخرج من حرف اللسان يقل الحرف. فالفعل داخل في مسمى الحرف، والاسم داخل في مسمى الحرف، على هذا المعنى الموجود في لغة العرب كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فعلى كل هذا والتحريف، قال: فالتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. يقال: انحرف عن كذا وجعل فانه زائدة انحرف يقال انحرف عن كذا أي مال وعدل والصلاح والتغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها وكلام الشرع هنا يدل على أن التحريف قد يكون للمبنى وقد يكون للمعنى التحريف قد يكون للمبنى وقد يكون للمعنى وإن كان هناك من أهل العلم ذهب إلى غير هذا المذهب لكن هذا الذي يظهر صحته أنه يشمل تحريف المبنى والمعنى فإذا صرف المبنى وأماله عن موضعه فقد حرف وإذا غير المعنى وصرفه عن المراد فقد حرف كل ذلك داخل في مسمى التحريف سواء كان للفظ أو للمعنى للمبنى أو للمعنى قال رحمه الله والصلاح هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها كقول الجهمية في قول سبحانه الرحمن على العرش استوى أي استولى وقوله جاء ربك أي أمره كل هذا تحريف اللفظ عن موضعه والكلام على ذلك يأتي شيخ الله عز وجل في موضعه قال فالتحريف ينقسم إلى قسمين الأول تحريف اللفظ كقولهم في وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة وكلم الله والآية وكلم الله الله الذي كلم موسى وهم حرفوها بالنصب حتى يكون موسى هو الذي كلم موسى هو الذي كلم ربه وكل هذا وهذا تحريف اللفظ بتغيير الشكل قال وكقول في السواء السولى قبل قوله في السواء السولى وهذا فيه شيء من النظر الآن أدخل السواء أو تحريف السواء إلى السولى بتحريف اللفظ والظاهر أنه من تحريف المعنى فإنهم لم يقرأوا السواء بالسولى لو قرأوها الرحمن على العرش السولى وش نقول حرفوا اللفظ مثل الآية السابقة لما قرأوها وكلم الله موسى تكليما حصل منهم التحريف لللفظ لكنهم تأولوا معنى الاستواء إلى معنى السولى فقالوا استوى بمعنى السولى فهو داخل في تحريف المعنى قال وجاء ربك أي أمره كذلك الذي يظن أنه داخل في تحريف المعنى فإن ما قرأوها وجاء أمر ربك حتى يقرأ أنه حرفوا اللفظ وإنما تأولوا المعنى وأن هناك شيء مقدر من باب التأويل ما هو من باب القراءة فمن جاءوا إلى هذه الآية ما يقرأوها وجاء أمر ربك فهذا من قبيل تأويل المعنى أو من قبيل تحريف المعنى قال ويروى أن جهميا طلب من أبي عمر بن العلاء أحد القراء يقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة فقال هبني فعلت ذلك فما تصنع بقوله وكلمه ربه يعني ما يمكن فيها التحريف لو مشت الأولى ما تمشي معك الثانية لو حرفت الأولى ما استطعت أن تحرف الثانية فبهت الجهمي قال رحمه الله الثاني التحريف المعنوي كقوله في قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، فالكل بمعنى الجرح، فسروا الكلام بهذا المعنى وكلم الله موسى تكليما، قالوا أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. وهذا من تحريف اللفظ للمعنى، هذا من تحريف المعنى. قال ابن القيم رحمه الله والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهة إلى غيرها، إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية. فهذه أربع أنواع: زيادة أو نقصان أو تغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، أربعة أنواع. كل هذا داخل في تحريف اللفظ، إذا زادوا حرفا أو أنقصوا حرفا مثلا، أو غيروا حركة إعرابية أو حركة غير إعرابية، كل ذلك داخل في تحريف الألفاظ. قالوا أما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى اللفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما أو بقدر المشترك، لكن هنا بقدر ما مشترك بينهما. يرجع إلى الكلام القيم، ينظر هل اللفظة مضبوطة. قال فعلى كل، التحريف كما ذكر رحمه الله عليه يكون بزيادة أو نقصان، زيادة حرف مثل ما فعلت اليهود، قال الله عز وجل لهم وقولوا حطة، وش اللي زادوا؟ زادوا النون فقالوا حنطة، وهم تلفظوا بها ولا تأولوا المعنى، تلفظوا بها وكانوا يقولون حنطة يتلفظون بها، فحرفوا اللفظ. وبعضهم يمثل بزيادة الحرف بزيادة اللام في من السوى إلى السولى، وفيه النظر المتقدم هو أنهم إنما تأولوا المعنى، وقال السواء في لغة العرب بمعنى الاستيلاء، ويتأولون قول ذاك الشاعر على ما سيأتي معنى من شهد الله عز وجل، لقد استوى بشر على العراق بغير سيف أو دم تهراق أو مهراق، فقول السواء على العراق بمعنى السولى على العراق، ففي الحقيقة إنما حرفوا المعنى. كقول في تحريف اليد أن المراد بها القدرة أو النعمة، ومن هذا القبيل من تحريف المعاني. وبعرف قول ابن القيم رحمه الله عليه نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، لكن الأولى زيادة اللفظ والأخرى زيادة في المعنى، زادوها في المعنى، ومن الأولى فهي زيادة في اللفظ. قال حركة إعرابية كالمثال السابق وكلم الله قال وكلم الله قال وكلم الله، أو غير إعرابية إلى ما تضر بالمعنى الإعرابي، هو داخل في التحريف وهذا أهون. فهذا هو التحريف كما بينه المؤلف رحمة الله عليه. وخلاصة القول في ذلك أن التحريف قد يكون للمبنى وقد يكون للمعنى، وإذا ما حرف المبنى فغالبا يتحرف المعنى، هذا من حيث الغالب، وقد لا يتغير إذا كان التغيير في الشكل في حركة غير إعرابية ما تؤثر في المعنى، قد لا يتغير المعنى، لكن الغالب أنه إذا حرف المبنى تغير المعنى، فمن حرف المبنى في الغالب أنه يحرف المعنى والعكس غير لازم، فقد يحرف المعنى ويبقي المبنى على ما هو عليه ما يتعرض له، لكنه يحرف المعنى ويتأول النصوص على غير المعنى المراد. والمؤلف يقول من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل، باعتبار أن هذه اللفظة التي ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه يحرفون الكلم من مواضعه، وهي أظهر في هذا المعنى. فأهل البدع حصل منهم التحريف إما اللفظي وإما المعنوي، وأما التأويل فيستعمل في الحق ويستعمل في الباطل. فالتأويل يأتي والمراد به التفسير، تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا بمعنى تفسير قول الله عز وجل كذا وكذا، كما استعمل ذلك الطبري رحمة الله عليه في تفسيره. فيأتي التأويل بمعنى التفسير وهذا تأويل حق، ويأتي التأويل بمعنى عاقبة الشيء، فإن كان من الأخبار فعاقبة الخبر وقوعه، هذا تأويل رؤيا من قبل أي وقوع تلك الرؤيا التي أخبر عنها سابقا، ما ينظر إلا تأويله. نعم الآية ما ينظر هل ينظرون هل ينظرون إلا تأويله بمعنى عاقبة أو وقوع الشيء المخبر عنهم. ويأتي وإن كان من قبيل الأمر والنهي فتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي اجتنابه، كما في حديث عائشة المشهور في حين نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح وإذا الناس تدخل في دين الله فريق فسبح الحمد لله واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن بمعنى يمتثل أمر القرآن. إذن التأويل في مثل هذه المعاني الصحيحة، تأويل يأتي معنى التفسير ويأتي معنى عاقبة الشيء، فإن كان من قبيل الخبر فعاقبة الخبر وقوعه، وإن كان من قبيل الأمر والنهي فعاقبة الأمر الامتثال والنهي الاجتناب. ويأتي التأويل ويراد به التحريف، وهذا الذي يتلفظ به أهل الكلام، فيقول تأويل الآية وتأويل الصفة كذا وكذا، وهو في الحقيقة يحرفون، فسموا تحريفهم تأويلا، فالصواب استعمال الألفاظ الشرعية فإنها المطابقة لحالهم، فيقال من غير تحريف ولا يقال من غير تأويل. إلى هنا وننتقل للبيوت.